بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيد عبد الله يعني ابن مسعود فعلمه التشهد في الصلاة. ثم قال: إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال: رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال: الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود، فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. وقوله أشبه بالصواب، ممن أدرجه وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه. كنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على هذا الحديث، وعرفنا ان هذا الحديث زيد فيه مما ليس منه، ولذلك بين الامام المجد بن تيمية وتبعه على ذلك الشوكاني في ان الرواية فيها ادراج، وأن هذا القول إنما هو منسوب إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ذلك لأن الرواية لم تشر إلى السلام في قوله فإذا قضيت هذا يعني التشهد. ولم يذكر بعد التشهد السلام، ولذلك استدل بهذه الرواية جمع من القائلين بأن السلام ليس بواجب، وأكد الإمام الشوكاني رحمه الله استدلال هؤلاء بحديث المسيء صلاته، فإن الروايات التي جاءت فيه لم تشر إلى السلام، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم المسيء صلاته التشهد قال له بعد ذلك: فإن قلت ذلك فقد قضيت صلاتك. هذا هو مستمسك من قال بإن التسليم ليس بفريضة ولا بواجب، وأقصى ما يقال فيه إنه مشروع، وأن الإنسان يمكنه أن يخرج من الصلاة بغير السلام، وهو قول للحنفية قالوا به، إلا أن الفقهاء لم يقبلوا منهم ذلك. قال: ومن أبرز الأدلة على ذلك حديث ابن مسعود هذا، فإن أوله إن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله ووجه الاستدلال بقوله وتحليلها التسليم، قال: التسليم الألف واللام تدل على الحصر، لأن أصل الكلمة التسليم تحليلها، فتقديم الخبر على المبتدأ يشعر بالحصر، فكأنه يقول: لا شيء يخرج العبد من الصلاة إلا التسليم. فإذا كان هذا هو معنى الحصر، فتعين ما يخرج به العبد من الصلاة أنه التسليم. هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث. لكن آخر الرواية وهي قوله: فإذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، ظاهره أنه يخالف أول الرواية. ولذلك المجد بن تيمية رحمه الله وتبعه كذلك الإمام الشوكاني حيث عني بدراسة هذا الحديث بطرقه المختلفة، وتبين لهم أن ما جاء في آخر الرواية كلام مدرج، قول من غير النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام القول مدرجا وهو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن فهو ليس دليل ولا حجة، وإنما الحجة فيما قال، وما قاله تحليلها التسليم. ويكون ذلك من ابن مسعود أو من دون ابن مسعود. وقد يقول قائل: مما درسناه أن الراوي إذا روى شيء وجاء بما يخالفه في الظاهر فنقول إن الراوي أدرى بما روى، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الذي روى تحليلها التسليم ثم قال لتلاميذه هذا القول: فإذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، مما يشعر بأن هذا الحصر غير مراد. هذا قول يرد على هذا الدليل، وهذا الكلام يرد على من استدل بالوجوب. يقال له: كيف تستدل بالوجوب والراوي فعله يظهر أنه ليس بواجب؟ ولهذا الإمام الشوكاني رحمه الله تحسب هذا الاعتراض، ولذلك أورد له جوابا. قال: حديث عبد الله بن مسعود الذي ورد فيه صيغة التشهد، والذي علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود التشهد وأخذ بيده وعلمه التشهد كما كان يعلمه القرآن، قال له بعد التشهد: فإذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك. يقول: هذا إنما كان قبل مشروعية السلام، ثم بعد ذلك شرع السلام، فرواه عبد الله بن مسعود بقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلا تعارض بين الروايتين. الرواية الأولى كان النبي قصد تعليم ابن مسعود التشهد، والرواية الثانية اختصت في تعليمه السلام وبينت حكم السلام، فأي اختلاف في ذلك؟ والذين رووا عن ابن مسعود نقلوا هذا الإدراج في رواية تحليلها التسليم وكان الأولى أن يقصروه على رواية تعليم التشهد. هكذا أجاب الإمام الشوكاني رحمه الله كما سيمر معنا. ولذلك هذه الرواية التي بين أيدينا تكلم فيها الفقهاء وبيّنوا الطرق والروايات التي جاءت بها، وبيّنوا الصحيح والثابت عن ابن مسعود أنه ممن يرى التسليم وممن يقول بالتسليم، وأن ما استدل به الحنفية من هذا الحديث ليس دليلا كافيا، بل الروايات الصحيحة دلت على مشروعية التسليم كما مر معنا فيما مضى في الباب السابق. ولهذا يقول الحديث هنا نقطة أشار إليها أيضا الإمام الشوكاني، يقول هذا الحديث اللي بين أيدينا وهو قوله وتحليلها التسليم ما سبق أن روي من طريق ابن مسعود، وإنما روي من طريق علي رضي الله تعالى عنه، ونحن قد قرأناه في درس البارحة. قال الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحليلها التسليم هو من رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم لفظه وذكر من خرجه والكلام عليه في باب افتراض افتتاح الصلاة بالتكبير، وبين أن الذي رواه أبو داود. قال وهو من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التسليم إلا هو حديث علي، لأن الإضافة في قوله وتحليلها تقتضي الحصر، فكأنه قال جميع تحليلها التسليم، أي انحصر تحليلها في التسليم لا تحليل لها غيره. قال وسيأتي ذكر القائلين بالوجوب وذكر الجواب عليهم. وأما حديث ابن مسعود يعني الذي في الباب، فقال البيهقي في الخلافيات أي في كتابه الذي سماه في الخلافيات والذي ذكر فيه المسائل المختلف فيها بين الفقهاء وناقشها وأورد الأدلة لكل قول منها، الكتاب موجود لكن لم يطبع، قال إنه كالشاذ، أي إن حديث ابن مسعود هذا حديث يشبه الحديث الشاذ، ذلك لأن الروايات عن ابن مسعود تعددت، وأشهر العلماء عن ابن مسعود وأشهر الرواة عن ابن مسعود رواه على غير هذه الصيغة، وهذه الصيغة إنما تفرد بها زهير بن معاوية، ولذلك اعتبرها رواية شاذة تدل على أن من روى هذه الرواية عن ابن مسعود أخطأ فيها. يقول إنه كالشاذ من قول عبد الله يعني ابن مسعود. يقول الشوكاني وإنما جعله يعني البيهقي كالشاذ لأن أكثر أصحاب الحسن بن الحر لم يذكروا هذه الزيادة لا من قول ابن مسعود، لم يذكروا هذه الزيادة هكذا عندكم لا من قول ابن مسعود، لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث ولا مدرجة في آخره، يعني كل الذي قالوه عن ابن عبد الله ابن عباس تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيكون هذا القول جاء في رواية أخرى إلا هي رواية تعليم التشهد، فأخطأ من روى هذا الحديث عن ابن مسعود فأدرجها في هذا الحديث. قال لم يذكروا هذه الزيادة لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث ولا مدرجة في آخره. وإنما رواه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت عن الحسن يعني ابن الحر، فجعلها من قوله ابن مسعود. وزهير بن معاوية عن الحسن يعني أوردها فأدرجها في آخر الحديث في قول أكثر الرواة عنه. قال: ورواها شبابة بن سوار عنه مفصولة كما ذكر الدارقطني، وهذا الذي نقله المؤلف حيث قال فصله شبابة عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. وقد روى البيهقي من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما يخالف هذه الزيادة بلفظ مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم، إذا سلم الإمام فقم إن شئت. قال: وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود. وقال ابن حزم: قد صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضا، أي فكلها تبين إن هذه الرواية التي رواها زهير عن الحسن بن الحر فيها مخالفة، ولذلك وصفها بأنها شاذة أو كالشاذة. قال: وذكر رواية أبي الأحوص عن هذه عنه يعني ابن حزم. قال البيهقي: إن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم التشهد لابن مسعود كان قبل فرض التسليم ثم فرض بعد ذلك يعني التسليم، وهذا يشعر بأن هذا الحديث أصله حديثان دخل بعضه في بعض، وتكون هذه علة في الرواية وخطأ من بعض الرواة حيث أدرج الحديثين، ولذلك أصبح الحديث أوله يخالف آخره وآخره يخالف أوله، ولهذا قال هنا إن تعليم يعني قال البيهقي إن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم التشهد لابن مسعود كان قبل فرض التسليم ثم فرض يعني التسليم بعد ذلك. وقد صرح بأن تلك الزيادة المذكورة في حديث الباب مدرجة جماعة من الحفاظ منهم الحاكم والبيهقي والخطيب يعني البغدادي. وقال البيهقي في المعرفة في كتابه المسمى بمعرفة السنن والآثار، هذا أصل الكتاب واسمه، لكن كما تعود الإمام الشوكاني رحمه الله أن يقتصر في الأسماء على صدر الاسم ويعرفه، فقال في المعرفة، وإنما اسم الكتاب معرفة السنن والآثار. وهذا الكتاب قد طبع في نحو 15 مجلدا. قال البيهقي: ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية. وقال النووي في الخلاصة: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة، يعني أن قوله فإذا فعلت أو فإذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إنها مدرجة في هذه الرواية. قال: وقال النووي في الخلاصة: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة، انتهى يعني كلام النووي. قال: وقد رواه عن الحسن ابن الحر حسين الجعفي ومحمد بن عجلان ومحمد بن أبان فاتفقوا على ترك هذه الزيادة في آخر الحديث. أي فهذا مما يدل على أن الحسن بن الحر رواه على الجادة، لكن زهير هو الذي أخطأ فيه. فإن هؤلاء الثلاثة الذين سماهم وهم حسين الجعفي ومحمد بن عجلان ومحمد بن أبان لم يخطئوا فيما روى عن الحسن بن الحر، وإنما الذي أخطأ هو زهير. ولما كان هؤلاء أكثر كانت رواية زهير شاذة، على اعتبار أن زهير من وثق. قال: فاتفقوا على ترك هذه الزيادة في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره، يعني غير علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، على ذلك. كلهم اتفقوا على أن هذه الزيادة ليست في الحديث، وأن هذه الزيادة إنما هي في حديث التشهد. قال: والحديث يدل على عدم وجوب السلام، بعد أن بين الإمام الشوكاني رحمه الله العلة المتعلقة بالحديث، يعني كأنه يقول: ولو سلمنا صحة هذا الحديث يمكننا أن نستنبط منه أن السلام ليس واجبا، لأن النبي لما علم عبد الله بن مسعود قال له: إن شئت قمت وإن شئت. لكن كأنه لم يأخذ بالزيادة التي ذكرت في رواية البيهقي من طريق أبي الأحوص، حيث قال: مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم، إذا سلم الإمام فقم إن شئت. فهذه الرواية نص في أن التسليم لا بد منه، لأن هذا شأن وعمل الإمام. قال: والحديث يدل على عدم وجوب السلام، وقد ذاب إلى ذلك أبو حنيفة والناصر، يعني من الزيدية. قال: وروى ذلك الترمذي عن أحمد وإسحاق بن راهوية، يعني أنهم قالوا بعدم وجوب السلام. قال: ورواه أيضا عن بعض أهل العلم. قال العراقي: وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، لكن المأثور عن علي بن أبي طالب ما بينه في أول حديث، حيث قال: إن عليا يقول: مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتسليمها التحليل وتحليلها التسليم. فهذا القول المنقول عن علي رضي الله عنه يرد هذا الرأي الذي نسب إليه. نعم، ما أثر أن النبي ما سلم. نعم، لكن نحن إذا عندنا نص نقل، القول مقدم على الفعل. صحيح، هذا أحد المرجحات التي ذهب إليها الفقهاء في رد ما نسب إلى ابن مسعود، وبيان أن هذا المنسوب إلى ابن مسعود خطأ. قال: وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. قال: وذهب إلى الوجوب، يعني إلى القول بوجوب التسليم، أكثر العترة والشافعي. قال النووي في شرح مسلم، يعني وجوب القول بالتسليم أو وجوب التسليم، وهو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، واحتجوا بحديث تحليلها التسليم. قال: وهو لا ينتهض للاحتجاج به إلا بعد تسليم تأخره عن حديث المسيء. والقول هذا من الإمام الشوكاني، يعني يقول إذا كان دليل الجماعة أن النبي قال تحليلها التسليم فلا بد أن نعرف متى قال النبي هذا الحديث، فإن كان النبي قاله قبل حديث المسيء فحديث المسيء يعتبر ناسخا له ومخصصا له، وإن كان النبي قاله بعد حديث المسيء فيكون مخصصا لحديث المسيء لأن فيه زيادة. وهذه القاعدة وهذا الاستدلال تمسك به الإمام الشوكاني في أكثر من قضية من قضايا الصلاة، يقول لأن حديث المسيء صلاته بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أدنى الكمال من الواجبات، فيه الواجبات التي يتوقف على فعلها يتوقف صحة الصلاة على فعلها. فإذا جاءنا حديث يذكر وجوب مسألة من المسائل ولم ترد هذه المسألة في حديث المسيء صلاته في أي رواية من رواياته، فعندئذ نستدل بعدم ذكرها في حديث المسيء إلى أنها ليست إيه؟ ليست واجبة. هذه قاعدته، ولذلك أراد تطبيقها في هذا الموضوع فقال حديث تحليلها التسليم، هذا الحديث لا ندري متى قيل، أقبل حديث المسيء صلاته أو بعده، ومن أجل أن نستدل به على وجوب التسليم لا بد من أن نحدد وقت وروده وأن نرى هل هو ناسخ لحديث المسيء أو أن حديث المسيء ناسخ أو أن حديث المسيء ناسخ له. هذا ما قاله. قال واحتجوا بحديث تحليلها التسليم، يقول وهو لا ينتهض للاحتجاج إلا بعد تسليم تأخره عن حديث المسيء. لماذا؟ قال لما عرفناك في شرحه، يعني في شرح حديث المسيء، أنه لا يثبت الوجوب إلا بما علم تأخره عنه، يعني إلا بما علم تأخر وروده من النبي صلى الله عليه وسلم بعد حديث المسيء صلاته، لأنه عمل لنا قاعدة تتكون من ثلاثة أشياء. قال حديث المسيء صلاته ينبغي أن يكون القاعدة الأساسية في إثبات الواجبات، فإذا جاءنا حديث نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ورود حديث المسيء صلاته فهذا الحديث يعتبر الوجوب به منسوخ، لأن حديث المسيء صلاته بين الواجبات ولما سكت عن هذا دل على أنه ليس بواجب. أما إذا جاء الحديث وفيه من القرائن ما يدل على أن ما أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام ذكره بعد حديث المسيء فعندئذ نقول بوجوبه، لأن هذه زيادة ولأن الشارع دأب على أن يزيد وأن يوجد الواجبات إلى أن أكمل الله الدين عندما أنزل الله تعالى قوله اليوم أكملت لكم دينكم. ها؟ يقول هل هذه القاعدة صحيحة؟ نعم القاعدة هذه صحيحة إذا ثبت، لكن الإشكال أن بعض الروايات وردت وليس عندنا إيه؟ ما يدل على أسبقية هذا الحديث لحديث المسيء أو وروده بعد حديث المسيء، فيبقى الإشكال قائما، وهذا هو موجب الاختلاف بين الفقهاء فيما إيه؟ فيما اختلفوا فيه. ولذلك مر معنا إن بعض الفقهاء قالوا إن حديث تعليم النبي ابن مسعود السلام كان بعد حديث الإيه؟ تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وبعد حديث المسيء. فإذا كان هذا ثابت فهو دليل على وجوب الايه؟ وجوب التسليم. لكن كما قلنا طالما أن الأمر فيه احتمال والاحتمال يقعد الحديث عن الايه؟ عن الاستدلال. هو معلوم زمنه أنه في المدينة، لكن هل هو في بداية الهجرة أو في وسطها أو في نهايتها؟ هذا من الأمور التي ما تحددت. قال لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع، لا سيما وقد ثبت في بعض الروايات فإذا فعلت ذلك فقد تم الصلاة كما قدمنا. يقول إذا عرفت هذا تبين لك أن هذا الحديث لا يكون حجة يجب التسليم لها إلا بعد العلم بتأخره. قال ويؤيد القول بعدم الوجوب حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب، لأن حديث ابن مسعود ذكر فيه فإذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك. لكن كما قلنا ما دام الشوكاني رحمه الله ذهب ورجح أن هذه الزيادة مدرجة وليست في الحديث، فكيف يقول لا يصلح أن يكون دليلا؟ إذا أبعدنا الإدراج تعين القول بإيه؟ بالوجوب لقوله وتحليلها التسليم. قال إذا عرفت هذا تبين لك أن هذا الحديث لا يكون حجة يجب التسليم لها إلا بعد العلم بتأخره. ويؤيد القول بعدم الوجوب حديث ابن مسعود المذكور في الباب، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جاز صلاته. ومعنى إذا أحدث يعني إذا ظهر منه الحدث الأصغر، مثل إنسان خرج منه بول أو ريح بعد أن فرغ من التشهد قبل السلام، هذا ما جاء في رواية عمر أن صلاته صحيحة. لكن ماذا يقول في حديث ابن عمر؟ قال أخرجه أبو داود والترمذي. وقال يعني الترمذي ليس إسناده بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده، وإنما أشار إلى عدم قوة إسناده لأن فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد ضعفه بعض أهل العلم. إذن فالحديث لا يصلح للاحتجاج، فكيف يجعل مستمسكا؟ وقال النووي في شرح المهذب إنه ضعيف باتفاق الحفاظ، ويقول الإمام الشوكاني معلقا على قول النووي وفيه نظر، يعني لأن بعض الفقهاء صحح وصوب روايته. قال فإنه قد وثقه غير واحد منهم زكريا الساجي وأحمد بن صالح المصري، وقال يعقوب بن سفيان يعني الفسوي لا بأس به، وقال يحيى بن معين ليس به بأس. لكن في الحقيقة إن تضعيف الإمام الترمذي لهذا الحديث مشعر بأن هذا الحديث يتعارض مع المشهور، لأن المشهور والمنقول وكل من نقل صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نقل تسليمه، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرغ من صلاة بغير سلام. حتى لو قلنا ان هذا الحديث فيه تعليم لابن مسعود، لكن ما اثر انه قال. واذا كان هذا الحديث الذي فيه التعليم لابن مسعود، اذا كان هذا الحديث الذي فيه التعليم لابن مسعود رأينا خوض العلماء فيه، وأن هذه الزيادة مدرجة وباطلة وليست منه، فكيف نستمسك بذلك؟ وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه فضعف الراوي، يعني إذا قلنا إن الراوي تعارض فيه القول بالجرح والتعديل، ففي هذه الحال يعني الراوي محل خلاف، نطبق عليه قاعدة الجرح والتعديل. فمن ذكره وبين ان هذا الراوي مجروح وفسر الجرح، نقدم الجرح على ايه؟ على التعديل. او اننا ننظر ايضا الى عدد القائلين بالجرح والقائلين بالتعديل. واما قوله يحيى بن معين ويعقوب الفيسبي ليس به بأس، هذا لا يعني توثيقه، لان هذا اللفظ دون الايه؟ دون التوثيق. نعم هو من الفاظ التعديل، لكنه لا يكون في درجة التوثيق الذي يعني اثبات العدالة والضبط وتمام الضبط. قال: منهم زكريا الساجي واحمد بن صالح المصري، وقال يعقوب بن سفيان لا بأس به، وقال يحيى بن معين ليس به بأس. إذا فمحل نزاع. قال: وأما الاستدلال للوجوب بحديث سمرة بن جندب المتقدم، وحديث سمرة مر بنا في الباب الماضي، وهو قوله أمرنا أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض. يقول: هذا الحديث لا ينتهض لذلك إلا بعد تسليم تأخره، يعني على حديث المسيء، لما عرفت على أنه أخص من الدعوة. قوله أمرنا أن نسلم على أئمتنا لا يلزم منه أن يكون السلام في الصلاة، وإنما نسلم على الأئمة في الصلاة وفي غير الصلاة. وأن يسلم بعضنا على بعض لا يتعين أن يكون في الصلاة. وقوله إنه أخص من الدعوة، لا شك إن هذا قول إيه؟ قول مسلم. قال: لأن غاية ما فيه أمر المؤتمين بالرد على الإمام والتسليم على بعضهم بعضا، وليس فيه ذكر المنفرد والإمام. أما ذكر المنفرد فقد يورد، قد يسلم، لكن ذكر الإمام، إذا كان الإمام يسلم وأمرنا أن يرد بعضنا على بعض، فالإمام أحد المصلين في الجماعة الذين طلب أن يسلم بعضهم على بعض. لكن المنفرد عندما يقول السلام يعني لا يلزم ان الاخرين ايه؟ اذا ما كان في المحل احد فكيف يرد عليه السلام؟ هذا ما قصده، على ان الامر بالرد على الامام صيغته غير صيغة السلام عليكم. لان صيغة من يرد السلام لا يقول السلام عليكم، وانما يقول ايه؟ عليكم السلام. على أن الأمر بالرد على الإمام صيغته غير صيغة السلام الذي للخروج الذي هو محل النزاع، فلا يصلح للتمسك به على الوجوب. وأما اعتذار صاحب ضوء النهار عن الحديث بهجر ظاهره وإسقاط التحابي وبهجر ظاهره بإسقاط التحابي المذكور فيه فغير صحيح. هذه مسألة ثانية، يعني مسألة جانبية. يقول الإمام الصنعاني هو صاحب ضوء النهار، هو صاحب حاشية ضوء النهار. استدل بهذا الحديث وقال إن هذا الحديث لم يعمل به، غير معمول به. لماذا غير معمول به؟ قال لأن ما عندنا صيغة ولا عندنا صفة في الصلاة تكشف لنا عن تحاب الناس، لأن الحديث يقول سلموا على أئمتكم وأمرنا بالتحاب، أن يسلم وأن يسلم بعضنا على بعض. يقول هذا الأمر غير منفذ، لأننا مثلا بعد أن نصلي ما عندنا صيغ ولا هيئات ولا سنن تكشف لنا عن التسليم وعن المحاب أو التحاب، ولذلك هذا الحديث لا يعمل به، مهجور العمل به، فلا يصلح أن يكون دليلا. الإمام الشوكاني رحمه الله يرد عليه ويقول: أما اعتذار صاحب ضوء النهار عن الحديث بهجر ظاهره بإسقاط التحاب المذكور فيه فغير صحيح، لأن التحاب المأمور به هو الموالاة بين المؤمنين وهي واجبة، فلم يهجر ظاهره. قال: وقد احتج المهدي في البحر بقوله تعالى: ويسلم تسليما. قال: هذا دليل على إثبات السلام في الصلاة، وكذلك في قوله فسلموا أي على أنفسكم في أحاديث أو في آيات الاستئذان في سورة النور. لكن الشوكاني يقول إن صاحب البحر أبعد النجعة، فالاستدلال في غير محله، لأن المراد بالتسليم هنا ويسلم تسليما بمعنى أنهم يذعنون الحكم، لأن مناسبة الآية جاءت في غير السلام، وإنما المراد به تسليم والإيمان والاقتناع بحكم الله وبحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فما هي صلاحية هذه الآية للاستدلال بها على وجوب التسليم في الصلاة؟ لا ارتباط لها بالصلاة. وكذلك في قوله فسلموا، الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم فسلموا. الأول في آيتين عندنا، الآية الأولى يا أيها، وإذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم، أول الآية وإذا دخلتم، وإذا دخلتم بيوت، لا هذه وإذا دخلتم بيوتا غير مسكونة، ها، فسلموا على أنفسكم. جاءت الآية في سورة النور تحثنا على السلام، أولا عند الاستئذان أن الإنسان يستأذن، والاستئذان يكون بالسلام على أهلها. والآية الثانية فإن لم تجدوا فيها، والآية الثانية فإن لم تجدوا فيها أحدا، فإن لم تجدوا، لا شوف الآية، والشاهد في قوله فسلموا على أنفسكم، هذا محل الاستدلال بهذه الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ثم ذكر الآية الثانية وهي فيما يتعلق بمن دخل، إذا دخل الإنسان بيتا لم يكن فيه أحد أن يسلم على نفسه. قال فإن لم تجدوا فيها أحدا فسلموا على أنفسكم. أيوة وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني أعم من كونها، يعني الآية التي لم تجدوا فيها أحدا فارجعوا. احنا عندنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يدخل البيت ويكون أو يأتي البيت ويكون فيه أناس فيستأذن ويسلم، وإذا قيل له ارجع يرجع. الحالة الثانية أنه إذا أذن للإنسان أن يدخل بيوت أقاربه فإن لم يجد فيها أحدا، يعني يدخلها بعد الاستئذان، وإذا لم يكن فيها أحد فله أن يدخلها بغير استئذان ويسلم على نفسه. والحالة الثالثة أن يدخل بيته فيسلم على نفسه. والشاهد الذي أورده في هذا الحديث فيما ذهب إليه صاحب البحر من قوله فسلموا، قال وهذا الاستدلال لا يصلح لأن لبعد المناسبة، ولذلك قال وهي غفوة وغفلة عن سببهما. فإن قال يعني فقد يقول قائل الاستدلال صحيح لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالله أمرنا بالسلام. أيوة فالله أمرنا بالسلام. نعم. فالشاهد قوله إن العبرة بعموم اللفظ، يقول إذا قال لنا قائل إن هذه الآيات تصلح للاستدلال بها على وجوب السلام لأن الله قال ويسلموا تسليما وقال فسلموا، نقول هي أخص من الدعوة، لأن الله أمرنا بالسلام عموما سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، ومحل النزاع إنما هو السلام المتعلق بالصلاة. هذا ما قال. قال فإن قال اعتباره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لزمه إيجاب السلام في غير الصلاة، وقد أجمع الناس على وجوبه على عدم وجوبه، يعني السلام. فإن قال الإجماع صارف عن وجوبه خارج الصلاة قلنا سلمنا، فحديث المسيء صارف عن الوجوب في محل النزاع مع عدم العلم بالتأخر، يعني فيرجع الأمر أيضا إلى حديث المسيء صلاته. لكن ربما يمكن أن يضاف شيء لم يعرض له الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو إطباق النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك صلاة بدون تسليم، وأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستمراره مشعر بذلك، خصوصا إذا قلنا إن الأحاديث التي تدل بعدم مشروعية السلام أو عدم وجوب السلام غير ثابتة ثبوتا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيش باقي من الوقت؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.